Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weight loss. That's PlushCare.com/weight loss. PlushCare.com/weight loss.
Podcast Salt. فكرتي مش اني اوصل المعلومه بالضبط وانه احطها باطار، يعني لانه كثير بالنسبه لي كان مهم انه الناس يحاولوا يبحثوا ويفهموا انه في إشي صار ويدوروا عنه اكثر سياسيا، وطبعا نورجي في نوع من ال شيء تغيير صار بالبلد اللي هو الهجنة، عصابة الهجنة دخولهم كمان، يعني كان يعني عشان هيك القرية فضيت وليش فرحة اضطرت الحبس يعني هون. فبس ما حبيت كتير أركز غير أكتر من هذا المشهد بتاع الإنجليز ومشهد الهجنة، حسيت إنه هيك أسقط يعني بحط هون شوي هون شوي هون شوي، بس القصة بتضلها عن فرحة ورحلتها.
خيلي أروح على المدينة، أروح على المدرسة، صير عندي شنطة شكيل.
البنت راسها بالتعليم، شو بدي يصير يعني؟ شو هي طالبة راس وحيدة؟
مرحبا وأهلا وسهلا بكل مستمعي بودكاست حرر. أنا عمر فارس من فريق صوت، ومعي صديقتي لميس كالعادة بأي مواضيع لها دخل بالسينما، مسلسلات، أي شيء مستعمل. اليوم عندنا حلقة خاصة مع ضيفة متميزة وهي المخرجة دارين سلام. أهلين دارين.
أهلين عمر ولميس.
أهلا فيكي. دارين مخرجة وممثلة أردنية، أخرجت فيلم الببغاء عام 2016 وعدة أفلام قصيرة أخرى، وصدر فيلمها الجديد فرحة أول فيلم طويل إلها، وطرح مؤخرا للعرض في السينمات الأردنية. اليوم حابين ندردش معها عن الفيلم يلي عمل ضجة منيحة والناس عم تحكي عنه، وحصل على تقدير وجوائز وإشادات من عدة مهرجانات سينمائية. بحب كمان أحذر المستمعين الكرام إنه ممكن يكون في شوي تحرق للأحداث خلال الحديث، لذلك وجب التنويه. بالبداية دارين، حابين تعطينا لمحة بسيطة للي ما حضر الفيلم، شو قصته، شو سياق الأحداث اللي عم بيدور فيها؟
هو فيلم روائي طويل بيحكي عن قصة فتاة عمرها 14 سنة فلسطينية بتعيش بقرية بال48 وبتحلم أنها تتعلم، بالوقت اللي البنات بعمرها عم بيحلموا أنهم يتزوجوا، هي بتكون طموحها أنها تطلع تروح المدينة تتعلم، لأنه المدرسة القرية اللي هي فيها في مدرسة بس للأولاد. فبالوقت اللي بتقرب كتير فرحة من حلمها وأبوها المختار بيوافق على هذا الشيء، بفوت الاجتياح على قريتهم وبتحول هذا الحلم من التعليم للبقاء على قيد الحياة. بالمختصر هاي هي قصة الفيلم. ويعني اللي بدي أحكيه أنه هو مرة تانية روائي مش وثائقي، فكنت عم بحاول قد ما بقدر أني أحكي عن هذا الصراع اللي بنعرفه وبنسمع عنه من زمان وعايشينه، بس بطريقة سينمائية أكتر بلغة مختلفة شوي الناس مش متعودين عليها، لحتى يوصل كمان للجمهور الغربي مش بس للعربي.
أنا يعني نعرف أنه القصة حقيقية تبعت الفيلم، بس كان عندي فضول أعرف كيف بالضبط تحولت القصة من قصة بتتنقلوها بالعائلة أو قصة سمعتيها وأنت صغيرة لقصة لفيلم عم تمر بمراحل إنتاجية وإبداعية؟
الحقيقة هو القصة مش كلها، هل هي طبعا مستوحى الفيلم من أحداث حقيقية، وواحد منهم اللي هو الحدث هذا اللي هي البنت اللي انحبست بالغرفة لأنه أبوها كان خايف عليها من الموت، بس كمان من حوادث الاغتصاب اللي كانت تصير بهذاك الوقت. فمن هون أنا القصة بقيت معي من أنا صغيرة لما سمعتها، وضلت أفكر فيها ولما كبرت ولقيتها لسه ببالي القصة، فهمت أنه في شيء، يعني في سبب، كأنه صار عندي، كأني صرت أعرف هاي الشخصية، صارت معي، بقيت معي، وصرت حاسة أنه عندي مسؤولية، نوع من المسؤولية أني أوصل صوتها أو رسالتها أو أحكي قصتها. والغريب أنه يمكن أنا ما عمري قابلت الشخصية الحقيقية، بس بواحد من العروض بأوروبا طلع واحد قام قال هي قصة ستي، فأنا هيك نأزت أنه عن جد، فبقول لي آه أنا ستي صار معها هيك، حكى لي قصة مشابهة جدا، بس هي مش قصة طبعا فرحة أو رضية اللي هي الشخصية الحقيقية. فاكتشفت انه هاي القصة موجودة كتير، وفي كتير فرحات موجودين بالعالم، فحسيت اكتر بقد ممكن الناس يحسوا مع هاي الشخصية.
وبتخيل يمكن ظهر هذا الاشي يعني واحنا عم نحضر الفيلم، طلعت شوية الاشياء اللي كل الجدات بيحكوها، مفتاح البيت اللي كان مع الست، القصص تبعت انه انا جبروني اتزوج وما كان بدي، كل هاي القصص يعني فيها تقاطعات مع قصص كتير ناس بنعرفهم. فبتخيل يمكن متوقع انه واحد من الجمهور يطلع يحكي والله هاي ستي انا. طيب دارين، باغلب الحوارات اللي بيشارك فيها صناع الافلام العرب بيحكوا عن معضلة التمويل يلي عم بتسبب لهم مشاكل ابداعية، مرات بتخرب عليهم افكار لسه في المهد، او بتخليهم حتى يلغوا افلام معينة كاملة من بالهم. نقدر نحكي إنه فرحة فيلم سياسي بتناول موضوع النكبة، احتلال فلسطين، الموضوع اللي ممكن يكون عائق مرات قدام التمويل، خصوصا إنه المؤسسات الممولة الكبيرة هي في دول موقفها شوي مش واضح، خلينا نقول، تجاه القضية الفلسطينية من حيث الدعم أو ما إلى ذلك. بالنسبة لفيلم فرحة، كيف قدرتوا تتجاوزوا هذا العائق؟ كيف تعاملتوا مع موضوع التمويل في لخصوصية فيلم فرحة؟
الحقيقة أنا من البداية كنت عم بحكي إنه وعم بحاول أعمل فيلم إنساني عاطفي، نقدر نتعاطف مع الشخصية ونحس فيها قبل ما أحكي إنه أنا شخص بالآخر مش سياسي، أنا مش بوليتيشن، مش وظيفتي هي السياسة أو بشتغل بالسياسة، أنا شخص فنان بالآخر وبدي أعمل إشي فني في رسالة، طبعا في إشي هادف يوصل للناس ولقلوب الناس، بس كمان كان بهمني الرحلة العاطفية اللي بتمر فيها الشخصية، والتحول والحلم اللي كان عندها واللي ضاع، يعني وكيف انجبرت إنها تكبر بهاي الظروف، انجبرت إنها تتخلى عن طفولتها عن أحلامها، هذا كان هدفي الرئيسي. بس طبعا هو الإسقاط، يعني الإشي السياسي موجود، ما فينا نحكي مش موجود، بس دائما كنت بحب إنه لما أنسأل عنه بطريقة فنية، وكنت دائما بالآخر نفوت لهذا المكان، وأنا بلاقي حالي كمان بندمج بالحديث لأنه بالآخر هي قضيتنا يعني. بس التمويل كان فعلا، يعني التمويل بالأفلام بشكل عام زي ما ذكرت عمر إنه هو صعب، فتخيل بإشي له علاقة بهذا الشيء، القضية الفلسطينية، قديش في تخوفات، كان قديش في أحيان الناس بيتحمسوا بيرجعوا بتراجعوا خوفا أنه من أنه يكونوا عم بفوتوا حالهم بشي مش، وكنت دائما أشرح هذا الشيء، هو فيلم إنساني، هو فيلم بالآخر. وهذا اللي على فكرة وصلوا للغرب، لما شافوا الغرب حكوا اللي حسنا هي بنتنا. وحسنا، وليه بحكي الغرب؟ لأنه مهم الجمهور الغربي، لأنه إحنا عم نعمل إشي إحنا بنعرفه، هذا الجانب من السرد بنعرفه نحن العرب، بس الأجانب اللي ما بيعرفوه. فكان صعب كتير، بس بالآخر قررنا أنه بدنا ندخل ونتكل على الله، بدنا نصور ورح تيجي الأشياء رح تتسهل إن شاء الله. الحمد لله كل شيء صار، يعني مشي والفيلم انعمل، بس لو كنا ضلينا واقفين عم نستنى الأبروفل أو موافقة الناس أنه يحكوا لنا أنه زي كأنه حدي معنويين يعمل لي هيك، يحط إيده على كتفي يقول لي يلا امشي، كان ما رح أعمل الفيلم. فكان في طعم، ما بقدر أنكر أنه كان في دعم من مثل هاي الملكية للأفلام، من مستثمرين، من أفراد يعني individuals، وكمان يعني مؤسسات، بس ما كان سهل. كان رحلة بحد ذاتها تمويل هذا الفيلم.
أنا بشوف يمكن أنه الفيلم هذا، بتخيل يمكن إحنا ممكن نختزله إذا حكينا أنه هو مهم أكتر للغرب. أنا بحس القصة حلوة ومهمة انه كلنا نشوفها وانها تكون مهمة للحدا العربي، للحدا اللي عارف السياق برضه، مش بس للحدا الغربي. فبالنسبة للعروض بالمهرجانات العربية وبرضه العالمية، هل برضه موضوع فيلم فرحة عمل عائق مثلا؟ هل في اماكن ما نعرض فيها بسبب مشاكل معينة؟
طبعا هلا بدي ارجع، بدي اعيد او بدي اصحح او اتاكد ان وصلت المعلومه. الجمهور العربي كتير مهم كان لي، مش ما عم بهمش او بقلل من اهميه الجمهور العربي، كتير مهم طبعا، بس بقصد انه الجمهور الغربي اكتشفت انا انه هو كان عم بيوعيهم، كان عم بفتح عيونهم. يعني الناس لما يطلعوا يدوروا على جوجل نكبه، مش ذا كاتاستروفي، النكبه يكتبوا، هذا كان بالنسبه لي انه
تأثرت،
مصطلح صار مألوف يعني. فهذا اللي بقصده. بس الجمهور العربي تفاعل كتير بطريقه كتير منيحه الحمد لله، لانه كمان احنا متعطشين نسمع ونشوف إشي. هذا الجانب، هذا كتير يعني جانبنا احنا من القصه كتير تهمش، كتير تهمش. ما شو في افلام كتير بتحكي عن 48؟ نادر ما تلاقي فيلم
وثائقيات
اكثر يعني. واحنا مهم على فكره نوثق هذا الحدث وهي القصه يعني. في الجمهور العربي كتير مهم طبعا، وانا كتير متحمس انه هلا عم بنعرض بدور العرض بالاردن، لانه برضو الناس عم بيسمعوا القصص اللي سمعوها من جدودهم عم بتاثروا. فمهمين هدول الجمهورين بالاخر، رجع على بلده الفيلم. بس النقطه اللي ذكرتها اللي هو المهرجانات وال اذا كمان اثر على المهرجانات النوع القصة اللي عم نحكيها، طبعا هو أثر. وعشان هيك أنا كنت كتير سعيدة وكتير فخورة بأنه العرض العالمي الأول كان بتورنتو، اللي هو مهرجان من أعرق المهرجانات الخمسة الأوائل يعني بالعالم. وكان كتير عندي صار نوع من الاحترام لهذا المهرجان أكتر بكتير من قبل، لأنه في مهرجانات كان عندها خوف. ما رح أحكي لك لا، وكنت عم بستنى الوقت المناسب أني أحكي هذا الشيء.
شكرا
للسؤال. بطلت، صرت أشوف الموضوع بمنظور مختلف، بطريقة مختلفة، إنه إحنا كصناع أفلام ما بنعمل، مش لازم نعمل أفلامنا، خلينا نحكي، لأنه في كتير صناع أفلام بيكونوا بس عم بيعملوا فيلم للمهرجانات. هاد إشي كتير مفهوم خاطئ لازم نغيره. إحنا بنعمل أفلام عشان تنشاف، عشان الجمهور، عشان تعيش القصص هاي، مو عشان مهرجان. مين بالآخر بيتحكم بهذا المهرجان؟ هم الأفراد، عندهم أجندات، عندهم كتير أشياء. فبالآخر عشان هيك برجع بعيد، بحترم كتير مهرجان زي تورنتو. حتى أول تعليق كان بالعرض العالمي الأول، قام واحد حكى أول شيء بدي أشكر مهرجان تورنتو السينمائي الدولي لشجاعته، لأنه أخذ فيلم مثل فرحة.
أنا صراحة برضو مهتمة بما أنه عم نحكي عن القصة وعن قدر شيء بتشبهنا وكيف قصص جداتنا، فأنا مهتمة أعرف شوي عن الكتابة وما قبل الإنتاج. يعني شو الأسلوب اللي استخدمتوه علشان تكتبوا الفيلم؟ كيف انكتب؟ وبرضو مهتمة أعرف إذا يعني متأكدة أنه كان في ريسيرش، بس بحب أعرف شو الدراسة التاريخية اللي عملتوها، إذا كان في ورشات كتابة معينة أخذتوها عشان تقدروا تكتبوا إشي قديم. القيمة الإنتاجية تبعت الفيلم من بين كتير عالية، موقع التصوير، الأزياء اللي كانوا لابسينها الممثلين والممثلات، كلهم جهد فيهم عالي وواضح. بس مثلا شو هو، كيف المراجعة التاريخية اللي رجعتوا لها عشان تقدروا توصلوا لهدول الملابس، هدول الألوان، هذا التطريز، إيش يعني درجة الحرارة مثلا تبعت الجو، هل في حدا حاول يعمل دراسة لهذا الشيء؟ واللهجة مثلا، في مدقق للهجة يحكي لنا انه فعلا كانوا الناس يحكوا هيك ايام زمان؟
سؤال مهم، لانه لما تحكي عن فلسطين و48 الناس دائما بتطلع، خصوصا الجمهور العربي بصير ينتبه على هاي الاشياء اكثر يعني، بيركز. عملت كتير طبعا ابحاث وريسيرش، يعني تواصلت مع مؤرخين، قرات كتير مراجع وكتب، حتى كتب التطريز كنت أمسكها أمشي عليهم أتفرج عليهم، كتب أي شيء له علاقة حتى البروبس يعني الأدوات المستخدمة، العفش، الديكور كيف كان، كل هاي التفاصيل كتير تفرجت يعني أنا وفريق العمل من مصمم الديكور زي ناصر الزعبي أو جميل علاء الدين اللي صممت الملابس. كتير كان في وقت منيح قعدنا تناقشنا بالتفاصيل، كان بيهمني يطلع حقيقي قد ما ممكن، ما يطلع كأنه عاملين مسرحية أو إشي فلكلور وحاطين تحف وهيك وزي كأنه بيت بيوت عملنا لها.
المتحف الوطني.
فكان مهم لإلي إنه يبين إشي حقيقي قد ما نقدر، ونكون مخلصين لهاي الفترة ولهاي يعني الحياة والأشخاص طبعا. فعملت كتير بحث عن هاي الأمور. اللهجة مثلا كتير لقيت صعوبة، لأنه كل شخص كان عنده بيحكي عن بيمثل إشي معين أو قرية معينة أو مدينة معينة، وأنا كان بدي إشي من الناس ما يستغربوه، مش يعني وبنفس الوقت ما بدي حد يمسك يقولي لا هاي كلمة غلط هاي كلمة صح. وهدول الأشخاص أنا بالآخر قد ما خبرتهم منيحة ما بثق تماما أنه ممكن يكونوا عم بيوصلوا الإشي الحقيقي، فقررت أني أدمج يعني أشوف اللهجة المناسبة لقرية، لأنه أصلا القرية ما كان لها اسم معين. أنا قررت أعمل قرية، ما بدي أحكي عن قرية وأترك قرية بفلسطين، كان بدي أحكي عن كل القرى، وقررت أنه أعمل قرية بتشبه لفتة كشكل، قرية جبلية. بس من ناحية ملابس ومن ناحية كان كتير ريسيرش، وحاولنا نعمل إشي نصنعه إحنا، أنا ومصممة الملابس ومصممة ديكور، نعمل عالم يعني لنا، لأنه هو بالآخر فيكشنال، هو المهم بالموضوع القصة وتفاصيل الرحلة اللي بتمر فيها الشخصية أكتر من الأخطاء اللي ممكن تكون موجودة والناس تمسكها علي. فقررت أعمم بهاي الناحية. بس مثلا بالنسبة للوقت قررت أنه يكون في مثلا الناس بيحكوا لي بس هو كان بالصيف بشهر 5، لا كان ضل في تهجير للقرى لشهر 10 مثلا. فعملت ريسيرش من هاي الناحية عشان لما مشهد المطر ناس سألوني والتين وكل حد
صار أفكر فيه.
جاني كثير أسئلة يعني، فبقول لك أنه هو بالنسبة لي كان أنه لا بعرف أنه مظبوط هاي الأشياء، بس بالآخر أنا برجع بحكي للجمهور، أنا بدي أحكي للجمهور، مش مهم، المهم اللي صار صح، هذا اللي بدي أحكي.
طيب بالنسبة للكاستنج كان في وجوه مشهورة ومعروفة وبرضو كان في وجوه جديدة، تابعت بكثير من حواراتك إنه الممثلين الجداد بأعمالك بيشتركوا بورشات تدريبية ممكن حتى بتمتد على فترات طويلة، ممكن تحكي لنا شوي عن هاي البروسيس، كيف كانت تجربة فيلم فرحة مع الوجوه الجديدة؟
أنا كتير بحب يعني من المخرجين اللي بستمتع بالشغل مع الممثلين بشكل عام، سواء الممثلين اللي عندهم خبرة أو الجداد. بس الجداد تحديدا لأنه دائما في إشي كتير فرش هيك جديد بطلع، يعني بتحس أنه أنت قادر تشتغل وتشكل، خصوصا الأطفال أو السن المراهقة زي سن فرحة. فكانت ورشة حلوة ورحلة حلوة يعني، اشتغلت مع فرحة وفريدة اللي هي كرم وتالا، كرم الطاهر وتالا قمو اللي لعبوا الشخصيات، اشتغلت معهم أول شيء ورشة مع بعض. أنا على فكرة اخترت تالا قبل ما اختار فرحة، اخترت
معنا دورها فريدة. الأصغر
دورها ثانوي، بس أنا بالنسبة لي كان مهم كثير، واخترت الممثلة قبل واشتغلت معها فترة، بعدين لقيت فرحة وبعدين دمجتهم، اشتغلت معهم لفترة بعدين فصلتهم شوي لما كنت أحس أنه محتاجة تركيز على حدا، كنت أفصل شوي أشتغل على حدا أرجعهم أدمجهم. بس اللي بدي أحكي لك يا بما أنك مهتم بالبروسيس، أنه من الأشياء اللي حاولت أعملها أنه أحافظ على كل إشي أخبيه للشاشة، فمثلا ما قرأوا النص، ما اشتغلنا ريهرسلز على مشاهد، اشتغلنا أكتر على كيف نكسر حاجز الخوف قدام الكاميرا، كيف نحاول ما نمثل ونكون أشخاص قد ما نقدر طبيعيين وعفويين، وكيف يكون في توازن بينهم بين ممثلين كتير محترفين مثل أشرف برهوم وعلي سليمان. فهذا أكتر شيء ركزت عليه بالورشات.
حلو. طيب ممكن تحكي لنا أكتر كمان شوي عن كيف مثلا هاي الأنشطة بتصير؟ يعني أعطينا مثال هيك مشهد دربتوا عليه مش من الفيلم، قصدي ما دربتوا على المشاهد من الفيلم زي ما حكيتي.
لا اشتغلت أكتر كمان أني يعني أخلق نوع من أو ما بقدر حتى تخلق الأنرجي أو الكيمستري، بس أنه أحاول أشوف قديش عم بيكون في انسجام بينهم كصحبات، أنه بدي كان أولد صداقة بينهم، وهذا الإشي الحلو أنه صار بطريقة عفوية وصاروا صحاب كتير. كنا نروح نلعب بأوقات وكنا نروح كتير نكون جديين بأوقات، يعني كتير مهم إنك تعمل إنه يكون في صداقة بس نفس الوقت إنه وفي عشان يكون في ثقة، بس نفس الوقت يكون في حاجز، لأنه مهم يعرفوا إمتى إحنا بنحكي جد إمتى عم نمزح، لأنه هم بالآخر أطفال كانوا بداك العمر يعني. فكان مهم كيف تعمل تبني هاي الحواجز وإمتى تنزلها وإمتى تشد وإمتى. بوقت من الأوقات كانت بتذكر بحكي هالقصة فرحة، كنا مروحين رابع يوم تصوير، بتذكر كانت تعبانة فشفتها قلت لهم إنه خليت روح معي، بتذكر إنه إحنا بالسيارة كان الطريق شوي بعيد، إنه حطت راسها هيك على الجدة تنام بدها تاخد إنه ناب، وإحنا بالطريق فجأة لقيتها حسيت عم تبكي من التعب. فهذا اليوم أنا بتذكر إنه حسيت إن يمكن كتير عم بكون
ضغطت عليهم.
فمن غير ما أحكي حكيت مع المنتجات قلت لهم شو رأيكم ناخد هيك يومين راحة، طبعا يوم راح أنا كنت منعاها تلعب بلاي ستيشن تروح أي إشي له علاقة بالحياة المودرن اليومية هاي حياتنا كنت منعاها حرام كانت يعني طفلة
ممنوع تأكل برجر بيتزا لازم لبن محبرة
فحسيت يمكن كانت يعني تفاجأت إنه هذا إشي جدي وفي في فريق عمل كبير فعطيتها بتذكر يومين راحة قلت لها بتقدر تعمل أي إشي بدك تلعب بلاي ستيشن تعمل أي إشي مع أخوانك مع بالبيت فبتذكر رجعت هيك فريش فاللي بدي أحكيه إنه مهم إنه كمان نوع العلاقة وكيف يكون فيها إنسانية برضو أنت مش بس عم تستخدم شخص أنت عم تتعاون مع هذا الشخص بدك تحافظ برضو على صحته النفسية على عشان يقدر يعطيك وعشان هو كمان يكون يحافظ على نفسه فمهم مهمة المخرج مش بس إنه كيف تطلع من الشخص خصوصا الأطفال والنون أكترز اللي ما عمره مثل بس كمان عشان تحافظ عليهم وتحميهم بحس
عندي سؤال يعني بما انه عم نحكي انهم ما شافوا النص لوقت لا يعني لحتى وقت التصوير فمثلا في شغلات كتير كانت حتكون صعبة على فرحة انه كيف قدرت تتعامل انه هذا الحبس في مكان ضيق لوقت طويل وتشوف الاشياء اللي شافتها فرحة في الفيلم وتقدر يعني تعمل ردة فعل عليها كيف كان هذا الاشي على طفلة هلأ عم بتشوف هذا الاشي وهلأ بدها تطلع بي
كان في كنا عنا ديفايس جابوا لنا اياه هيك جهاز بتحطه بإذنها وبس انا وياه بنتواصل فكنا كتير بنحكي ولانه يعني تولد نوع من الثقه والصداقه بيني وبينها صار في صرت كتير فهمتها وهي كمان تفهم علي فكنا عم نحكي اول باول انه شو عم بصير برا وبنفس الوقت تصوير المشاهد يعني صورت مشهد اللي بصير برا مثلا ما بدي أحرقه هلا للمشاهدين للمستمعين عفوا بدي أترك لهم مجال يشوفوا الفيلم ويعني يعيشوا التجربة بنفسهم بس الأشياء اللي تصورت برا شافتها هي مثلا هذا تصور قبل ومنتجته ورجتها إياه بعدين رجعنا نمشي على اللحظات لحظة بلحظة وبنحكي فيهم فكنا عم ناخد الرياكشنز تاعونها يعني خلينا نحكي مومنت باي مومنت لحظة بلحظتها فكان كتير بروسس دقيقة وحساسة بحس الطريقة كيف اشتغلنا على هذا المشهد تحديدا والأشياء اللي جواها هي بتعرف انه الظروف اللي بتمر فيها شخصية بس ما بتعرف تفاصيل شو بصير لأن أنا كمان كنت الكاتبة والمخرجة وكنت عم بعيد كتابة أشياء بالتصوير لما أحس أمنتج براسي وأحس انه هذا الإشي
أفضل
يمكن يكون هون ممل انه أنت في عندك جزء منيح من الفيلم جوا الغرفة فكنت حريصة أو عم بحاول قد ما بقدر أكون واعية كيف بدي يتمنتج هذا المشهد هاي اللقطة هاي اللحظة رح تكون طويل يعني فكنت أعيد صياغة الأشياء أول بأول وأنا بالتصوير
بس كنت أتأكد منك أنه أنا فهمت صح أنه المشاهد كلها اللي كانت عم تشوفها فرحة من الفتحة هي مشاهد تصورت مسبقا فهي ما كانت عم تشوفها أثناء التصوير يعني
صحيح لأنه إحنا كان عندنا استوديو كان عندنا الموقع الرئيسي فعنا يعني دوبليكيت يعني عملنا نسخة من الغرفة الاستوديو عشان ناخد راحتنا بالتصوير
المشاهد الداخلية قصدك
المشاهد الداخلية المشاهد جوا الغرفة بالضبط فسويناها بالاستوديو أما دخلتها وطلعتها كانت فعلا من بالموقع الأصلي والأشياء اللي صارت برا بالموقع الأصلي من الباب من جوا الغرفة ولكن كل شيء شهدته هو تصور بوقت تاني هي ما كانت موجودة فيه عشان ما تحس برضو بانه بالاستخفاف انه انا عم بشوف عم بعيد وبيضحكوا بين التيكس بدي اياك وتحس بالمشهد بطريقه
انه حدا انقتل عن جد انقتل
مكثفه وهو منتج جاهز
حلو
فهي هي
طيب لما بلش الفيلم صراحه اول 10 دقائق خفت قلت يا الله هسه بدنا نحضر قصه نجاح فتاه وكافحة القرية المتخلفة والمجتمع الرجعي وأنا راح أروح على المدينة وأتعلم وأصير قوية بحس إحنا محاطين هيك يعني بقصص النجاح بكل مكان حوالينا زي ما تقولي إنه مرغمين نتناولها كل يوم الصبح أول ما تطلع من البيت بس بعدين القصة تغيرت والأحداث راحت على مكان تاني ممكن أقول إنه واقعي أكتر وحدث ممكن إحنا يسهل علينا تفهمه وكثير من أهالينا مر فيه أحلام كثير يعني تكسرت وراحت بسبب النكبة أحلام على مستوى فردي إنه واحد يروح يتعلم وأحلام على مستوى جمعي إنه يكون عندك بيت وأهل وقرايب بمكان يعم فيه السلام سؤالي هون برأيك شو المعادلة اللي لازم يفكروا فيها صناع الأفلام والمبدعين عموما عشان يعملوا أعمال قريبة من الناس مش مأخوذة عن صورة متخيلة أو فكرة مصطنعة؟
بالحقيقة يعني مش ضروري أو من الواقع. الحقيقة مش ضروري، يعني أنا برأيي الفن لازم يكون كتير واسع وفي حرية، في حرية اختيار. فصانع الأفلام بيقدر يختار أي موضوع بده يحكي، بده يعمل بطريقة فانتازيا يعمله، بده يعمل بطريقة واقعية يعمله، ما هو كمان في هذا ستايل، هذا بيعتمد على المخرج. فما فيك تحدد أنت كمشاهد شو بدك، المخرج بيعمل عمله، يا أما أنت بتشوفه وبتحبه يا أما ما بتحبه. فما فيك تفرض هذا الشيء. ولكن إذا اللي بقدر أحكي، إذا الشخص قرر يحكي عن واقع وهذا الواقع هو مش عايشه، لنفرض بهمني أنه هذا الشخص أنه يعمل البحث الكافي، أنه يحاول يروح على هذا المكان، يعيش مع أهله، يفهم حياتهم وتفكيرهم ومشاعرهم لهدول الناس، عشان ما تحس بهذا البعد. البعد اللي أنت عم تذكره، أنه تحس أنه في إشي فيك، مش مصطنع، مش حقيقي. بتخيل هذا له علاقة بأنك أنت عم تعمل إشي كأنك متفرج، كأنك من برا. بس أنت لازم إذا بدك تعمل إشي تفوت جوا العالم، القصة اللي عم تعمله. هذا اللي بقدر أحكي، إنه لازم تكون جزء من عالم قصتك.
هو أنا اللي قصدته إنه بالواقع، اللي هو مش إنه والله مثلا عادي القصة ممكن تكون على المريخ، على القمر، بس اللي بقصده مثلا بكلمة واقع إنه الحياة صعبة وما في إشي بيجي بالسهل. على سبيل المثال بعتقد هاي يمكن إشي ممكن نتفق عليه. فذكرت مثال إنه ليه أنا خفت إنها تكون قصة نجاح، لأنه دايما تطلع كتير سهلة، يعني إنه يبدو إنه سهل إنه الواحد فعلا يتغلب على المجتمع الرجعي ويكمل تعليمه، في حين أنا بعتقد إنه لا، صعب. وممكن الأعمال اللي بتركز على قصص النجاح ما بتبين هاي الصعوبة وهذا الستراجل. فأنا عشان هيك حكيت إنه أنا حسيت الفيلم واقعي. ليه؟ لأنه عن جد ما مش سهل إنك تطلع من القرية وتكمل تعليمك، ومش بس لأسباب المجتمع أو لأسباب اجتماعية بالحالة فيلم فرحة، لا، لأسباب برضو استعمارية، وإنه في احتلال وما إلى ذلك. أنا هذا اللي قصدته.
بتخيل، أظن هلأ فهمت عليك أكتر عمر. بتخيل قصدك نوع في أفلام تتعامل مع قضايا بنوع من السذاجة والسطحية. هلأ العمق هذا ما بتقدر تخلقه عند الشخص، هو بيجي يا أما من خبرة يا أما من الشخص نفسه، نابع منه من تجاربه الشخصية. فبتخيل يا أما الإنسان لازم جد يتعمق بالموضوع كصانع أفلام، أنه يجد يفوت بعمق مش بالتفاصيل الخفيفة البسيطة، ويفهم الإشي اللي عم يشتغل عليه منيح وعشان يعالجه بطريقة عميقة، أو أنه الحياة مع الوقت ممكن تخليه ينضج، أو ممكن هذا الشخص لا بيستقبل الورثة، ممكن هو أنه خلص هو ما يعمل إشي تاني غير الأفلام، أو يعمل أفلام سطحية لناس بيحبوا الأشياء الخفيفة.
يعمل دايات
ممكن، بس هذا طبعا مش نقد لأي حدا من يعني ما بدي أكون عم بنتقد، بس أحيانا
نقد يخذي راحتي.
بس أقصد أنه جد في يعني اكتشفت انه في كتير محتوى او يعني مضمون عم بنص محتوى عم بنصنع، فما فيك انت تتحكم باللي عم بصير. يا اما الشخص هو بيشتغل على حاله، بيشوف انه انا هذا العمل شو كان ناقصه، بدي اطور من نفسي، بدي افوت بعمق الاشي اكتر. يا اما هو هيك مرتاح مبسوط ما بده. فبيعتمد على الشخص، على طموحه، على وعيه.
انا بحس برضو انه الشخصيات بفرحة ساعدت انها تكون، يعني لانها مركبة كتير. يعني مثلا في الاب الصارم مع بنته اللي بده يدير باله عليها عشان المجتمع هيك بده، بس بنفس الوقت عم بيكون لين بشغلات تانية. ففي هذا الشخصية انه حقيقي عن جد، يعني مش كل الناس اشرار لانهم اشرار، في ناس هيك. وبعدين برضو في الاستعمار اللي عن جد ما بيخلي حدا يقدر يتحكم بخياراته. حسيت انه هذا الاشي عطى عمق اكتر لكل الشخصيات ولكل الاشياء اللي عم بتصير، خلاها تكون اشي بقدر افكر فيه انه هاد شخصية بتشبه حدا بعرفه، وهي الشخصية بحس اني ممكن اشوفها في يوم من الايام اتعرف عليها انه شخصيه حقيقيه عن جد.
بهذا بتخيل لميس كمان بيجي من الكتابه. مرحله قد ايه مهم الشخصيات انها تكون نوعا ما مركبه، حتى لو كانت شخصيه بسيطه وثانويه، مهم انت بينك وبين حالك كصانعة افلام ككاتبه انك تركبيها، تعقديها، وتلاقي الصراع تاعها، لانه كل شخصيه شو مكان وجودها او هامشيتها، يعني لازم يكون عندها صراع. بس مثلا بحاله الاب هو شخصيه مهمه كتير بالفيلم، مش شخصية صغيرة، بس فعلا هو عنده صراع وصراعات، يعني وهذا اللي بيخليك تصدقيه أو تحسيه حقيقي مثل ما ذكرتي.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
طيب بدي اروح شوي للخيارات تبعت الستايل بروايه القصه زي ما كنت حكيتي من شوي. انا بظن انه اختيار للناس اللي ما شافوا الفيلم او اللي بدهم يشوفوا الفيلم او الناس اللي لسه ما شافوا واللي شافوا, بحس انه كل حدا ممكن يتفق انه اختيار روايه الاحداث هاي من غرفه مظلمه لوقت طويل هو خيار شجاع جدا. يعني ما بحس انه سهل ابدا على التصوير, ولا بظن انه سهل على التوزيع تبع الفيلم وكيف الناس رح تشوفه. الجمهور مش بالضروره يكون معتاد على انه بدي اقعد اشوف اشي من غرفه مسكره وما عم بشوف فيها كتير اشياء. فبحس انه هذا الاشي كان يعني بالتأكيد خياري عملتيه. يعني انت بلحظة من اللحظات حكيتي لا رح اخلي هذا الاشي موجود, بس بحس بحب تحكي لي اكتر عن شو التحديات اللي واجهت هاي واجهتك من المرحلة اللي عرفتي فيها انه بدك تعملي موقع التصوير هيك. هل قد بهاي الصعوبة, وكيف اشتغلتي مع مديرة التصوير بالذات على اللقطات اللي قدرتوا تطلعوا فيها؟
مزبوط, كتير حكوا لي هذا الاشي انه هو خيار صعب وكان بده شجاعة إنه أخده. هو يعني الحمد لله أنا مبسوطة كتير من إنه يعني من أول ما فكرت في مرحلة, حتى من المراحل كنت عم بفكر أعمل كل الفيلم جوا غرفة, بس رجعت قررت إني لا أبلش برا, لأنه في نوع من ال يعني كان لازم أورجي إيش الإشي اللي رح تخسره فرحة, جزء من الحياة اللي خسرتها, الحلم, الصداقة, أبوها, حياتها, بيتها, تختها, أبسط شيء يعني الشجرة المرجوحة, يعني هاي التفاصيل الصغيرة. فكان بهمني أورجي شو هي الخسائر أول شيء, وأنه كان في حياة تاني شيء, للي بيحكوا أنه كانت أرض بلا شعب لا شعب بلا أرض, يعني كان بدي أورجي أنه هي كانت في حياة وفي تراث وفي كل شيء. السبب اللي خلاني أختار أول شيء مثل ما ذكرت كنت حابة أتحدى حالي ككاتبة وكمخرجة, والكاتب والمخرج فيني تحدوا بعض كمان على فكرة. كانت احنا كلها تحديات بنجاكر ببعض احنا انه طب تقدر تعمل هيك لا. فكانت يعني ما كانت رحلة سهلة. في حدا ذكر مرة هي كأنها النكبة من غرفة, فكتير حبيت هذا التشبيه انه كنت حابة ابسط ويكون يعني ما كنت حابة احكي عن فرحة مثل كأنها رقم من 700,000 اللي تهجروا أو وغيرهم اللي انقتلوا. يعني ما كنت حابة أحكي عنها كرقم, كان بدي أحكي عنها كهيومن بين كبني آدمة, وتكون زي هيك أنا كلوس أب على هاي الشخصية ونكون معها ونحس كمان إحنا من الغرفة عم نشوف من عينها, عم نحس بنفسها يعني تتنفس, إحنا معها عم نعيش اللي عاشته. كان بيهمني الجمهور يعيش تجربتها ويكبر معها يعني ويحس قديش هي تعبت. كان تحدي مش بس على مستوى تصوير وإنما كمان على مستوى مونتاج, يعني مثل ما ذكرت وكتابة طبعا إخراجيا, كيف أنا أقدر إنه أنا مع شخصية واحدة ويدوب يعني كيف أقدر ما يزهق الجمهور, وأحيانا يزهق لأنه هي ممكن زهقت بلحظة من اللحظات بس ما يمل ويفقد الرغبة بإنه يكمل الفيلم. فكانت مهمة صعبة, اشتغلنا كتير منيح على اللقطات, الزوايا حاولنا قد ما نقدر ننوع, بنفس الوقت جغرافية المكان نفهمها, يعني نفهم وين إحنا الغرفة كيف. كتير جاري تعليقات إنه إحنا في أفلام نحضرها فيها مساحات واسعة بس بنضل حاسين إحنا ضايعين بالمكان, بس بفرحة إنه الحمد لله بالغرفة هاي الصغيرة والبيت فهمنا المكان وصرنا حاسين هون في هيك هون في هيك. فهذا كتير بالنسبة لي مبسوطة إني أسمع هذا الإشي, كنت لأنه كان مهمة علي, مسؤولية كمان. فكان شغل تركيز، كيف ننوع بالزوايا، كيف يعني ليه قلت لك صورنا بالستوديو احنا اضطرينا نقيمي حيطان بأوقات عشان نقدر ناخذ زوايا معينه، نفك الحيطان، نفك السقف، نفك يعني كثير كان يعني مهم ننوع بنفس الوقت ما نركز على حركة الكاميرا قد ما على العواطف والمشاعر اللي عم بتحس فيها فرحة يعني وما يكون متكرر نفس الشعور. فكمان هذه العلاقة بالتمثيل برضو، كيف إحنا ما نعيد إحنا بنقدر كتير في range of emotions ومشاعر كتير مختلفة فينا نعبر عن اللحظات اللي عم بتمرها فرحة. فكان يعني خلطة من الأشياء اللي التحديات.
طيب عندي سؤال شوي يعني عن الفيلم بشكل عام، السياق تبع الفيلم حكينا إحنا من شوي بشكل قصير عنه، السياق بالفيلم ممكن يكون واضح لإلي تاريخياً وقادر أتخيله، والأشخاص مثلي يعني بيعرفوا عن النكبة من قبل وبعرف المكان، بقدر بعرف أميز هدول الجبال من هاي المنطقة والأحداث اللي صارت وشو بالضبط اللي عم بيصير بالفيلم اللي ما عم بنحكى. بس بالنسبة للناس ما عندهم هذا السياق، كيف بتتخيل إنهم شافوا الفيلم؟ يعني مثلاً بأول الفيلم بنشوف إنه الإنجليز هم اللي طلعوا، يعني بنعرف إنه هدول ناس اسمهم إنجليز عم بيطلعوا من البلد، واضح إنه هم مسلحين جيش يعني. بس بعدين نسمع أبوها لفرحة عم بيحكي مع زوج أخته عن حرب ما، عن سلاح، عن عرب بدهم يجوا يساعدوهم، وبعدين تيجي ناس بتطلب مساعدته بسلاح، يعني في إشي ما عم بصير، بس إحنا ما بنعرف مين هم هدول الناس. والجيش الإسرائيلي أبدا ما له ذكر، وحتى لو شافوا الناس مين اللي عم بيعمل هيك مستحيل يميزوا مين هذا الحدا. يمكن اللهجة تساعد ببعض الأحيان، بس مش لحدا مش من المنطقة. فممكن تحكي لي أكتر، يعني ممكن تحكي لي انطباعك عن هاي الفكرة وكيف بتفكر فيها؟
هلأ في طبعاً مثل ما ذكرت حاولت إنه يكون أي إشي له علاقة بالسياسة أو يعني المعلومات اللي محتاجين الناس يعرفوها يكون هو مش على هامش الفيلم، وإنما يعني بسياق الأحداث، يعني جنب فرحة الأساس وأشياء حواليها. فوجود الخروج الجيش البريطاني كان طبعاً مهم. أما بالنسبة للحديث اللي بنحكى بين الأب وكمان كان هاي تلميحاته، وكمان بيحسسنا أنه في خطر جاي، بس بنحس يعني ونشعره أكتر من أنه مهم نفهم شو المعلومة تحديداً شو عم تنحكى. مش المعلومة نوعها اللي بضيف قد ما هي الشعور حواليها. بالنسبة هم مش جيش إسرائيلي، هم عصابات الهجنة اللي بيكونوا موجودين في مشهد لإلهم، مشهد الذروة أو الكلايماكس بالفيلم. فكان كتير مهم وجودهم بالنسبة لإلي، لأنه خلينا نحكي إنه يعني لحظة، ما بدي أحرق الفيلم كمان أنا
ما بدي أحرق كثير
لا بدي إن الناس تشوفه. بس يعني اللي بدي أحكي لك إياه إنه كانوا ناس عم بيسألوا، يعني أنت عم تحكي إنه الناس اللي ما بيعرفوا، بتخيل عم تحكي عن الجمهور الغربي أكتر اللي ما بيعرفوا شو صار. هلا دائما الصغار هون العرب اللي إحنا الكبار بنعرفين القصة طبعا، الأصغر الأجيال الأصغر دائما عم بيروحوا بيسألوا أهلهم لما عم بيشوفوا. هذا إشي مهم كتير لأنه في توعية، في اهتمام صار.
حتى أنا لما حضرت الفيلم كان في طفل عم بضل عم يسأل أمه عن كل مشهد، هدول مين إيش عملوا، ليش هكمل، ليش هكسوى.
هذا المطلوب إنه بس بالجمهور الغربي كان الحلو إنه كانوا يحكوا هدول يحللوا ويسألوا ويدوروا على جوجل، امتى طلعوا الانجليز، كيف الانجليز طلعوا سلموا صح. فهاي التفاصيل كلها خلت الناس تطلع تقرأ وتدور. بس انا مرة تانية كانت فكرتي مش اني اوصل المعلومة بالضبط وانه احطها بإطار، يعني لانه كتير بالنسبة لي كان مهم انه الناس يحاولوا يبحثوا ويفهموا انه في اشي صار ويدوروا عنه اكتر. فهمت علي؟ سياسيا وطبعا نورجي في نوع من إشي تغيير صار بالبلد اللي هو الهجنة، عصابات الهجنة دخولهم كمان، يعني كان يعني عشان هيك القرية فضيت وليش فرحة اضطرت تنحبس يعني هون. فبس ما حبيت كتير أركز غير أكتر من هذا المشهد بتاع الإنجليز ومشهد الهجنة ومشهد الفايترز اللي بفوتوا بيحكوا مع الأب المختار وهيك. حسيت إنه هيك أسقط يعني، بحط هون شوي هون شوي هون شوي، بس القصة بتضلها عن فرحة ورحلتها.
فحسيتي انه ولو حتى لو سمينا بمشهد ما انه حكينا مثلا الجيش الاسرائيلي او عصابات الهجنة، بحسي كان حيأثر بالنسبة لك على الفيلم أن يصير في زي هيك سبون فيدينج للجمهور ولا؟
أنا بشكل عام بالكتابة وبالإخراج ما بحب الحوار إلا لو كان ضروري. يعني إذا بتلاحظوا حتى بالفيلم مش كتير الحوار موجود إلا بأماكن قليلة يعني. فأنا بحب الأسلوب التكتيك، بحس إنه إذا بتدرت أنت إنه زي ما بيحكوا show me don't tell me، إذا قدرت أورجي الشعور أورجي الإشي بالمشهد بكون إبداع يعني أحسن لي، بكون مبسوطة كثير. إذا ما، وطبعا في أشياء حوار حلوة تنحكى لأنه كمان إحنا كبشر بنحكي، فهذا إشي واقعي نحكي، بس ما بحب أعتمد، خليني أصحح يعني، ما بحب أعتمد كمخرجة على الكلام، ما بحب أوصل المعلومة بالمعلقة يعني. فحسيت إنه معروف مين هذول عم بيحكوا عبري، فواضح انهم هم من هاغانا، وهذاك الوقت ما كان في جيش اسرائيلي، كان في عصابات الهاغانا، فواضح منهم
يعني.
بالضبط، وكانوا عصابات عشوائيه يعني، من طريقه لبسهم وطريقه اعمارهم المختلفه وشكلهم مبين انهم عشوائي يعني. العصابه هاي،
يمكن الافلام والاعمال الادبيه والابداعيه عموما اللي بتوثق للنكبه كثيره، برايك شو الجديد اللي بحاول فيلم فرحه انه يقدمه بهذا السياق؟
مثل ما ذكرت كلها معظمها أفلام وثائقية، بس ما في كثير روائي، والروائي دايماً يعني بحس بتدخلك عالم يعني، ما بعرف، بحس إنه الغرب والعالم ما شاف أفلام روائية عن النكبة كما يجب. فاللي بيختلف بتخيل هي فكرة الغرفة والتركيز يعني، انت كمان لما تشوف من الفتحة تاعت الباب او في تركيز في نوع من انك عم بتحطه باطار، عم بتورجي اكتر، عم بتحدد. فانا كان بالنسبة لي الجديد هو الاسلوب او اللغة السينمائية اللي حاولت استخدمها من وجهة نظر طفلة او بنت فتاة، وكمان هو
تعرف على العالم مش فاهم كتير شو عم بصير.
صحيح، هو فيلم بلوغ او نضوج، فكمان coming of age فيلم بيحكي عن النكبة ما بتخيل صار. فهذا اللي بقدر أحكي لك بتخيل أنه كان جديد.
أنا بحس كمان الأفلام الوثائقية كثير إشي مهم وأداة طبعا لحفظ التاريخ وما إلى ذلك، بس برضو الأفلام الأدبية أو إذا بنحكي الفيكشن عموما بيخلق علاقة مختلفة مع هذا التاريخ، بيخلق زي عاطفة إنه أنا هدول الناس مش مجرد والله، واحتلت إسرائيل فلسطين عام 1948 أبصر شو، لا أنا في حدا عم بعرف أو عم أتعرف عليه، فرحة يا حرام هيك صار فيها، كان عندها طموحات وكلها انهارت بسبب هذا الإشي اللي مش بإيدها.
صحيح،
بحس هذا بيخلق علاقة لسه أقوى من العلاقة تبعت تقرأ إشي تاريخي ناشف يعني.
هو الأفلام الوثائقية فيها توثيق يعني، فيها إنه نطلع مراجع نورجي يعني معظمها. طبعا في أفلام كتير مهمة وثائقية إنسانية وتورجي الأساس بطريقة إنسانية، بس عادة مثل ما ذكرت الأفلام الروائية أكتر فيها نوع من بصير في رابط أو علاقة إنسانية بين المشاهد والشخصية وبتعاطفوا أكتر
يعني. أنا بحب أحكي شغلة صغيرة برضو عن هذا الموضوع، إنه في إشي متعودين عليه إنه إحنا نعرف الأحداث اللي صارت بفلسطين، وبنحاول طول الوقت متى ما تعرفنا على حدا جديد، حدا ما بيعرف كتير منيح، نحكي له عن هاي القصص. ومرات بحس على الأقل القصص اللي أنا برويها لما أكون عم بحكي مع حدا ما بيعرف شيء عن القضية الفلسطينية، إني بصير لما أتذكر حالي شو عم بحكي إذا كأني عم بعمل لطمية، أنا حزينة جدا على إيش صار معي، وهذا الإنسان اللي قدامي مش قادر يفهم المشاعر البسيطة اللي أنا عم تجيني لأنه في حدا عم بمنعني أقطع حاجز بفلسطين من الجهة للجهة الثانية، أو إنه والله انطردنا من بيت سيدي، إنه شو يعني. فأنا بحس إنه كان حلو كتير بفرحة إني أنا حسيت إنه بقدر هذا الإشي نورجيه لحدا فعلا، وبدون ما يعني أعمله إنه يلا نعيط مع بعض كتير الفيلم حزين، أنا بكيت بالفيلم، بس يعني قصدي مش ضروري نحطه علشان نقعد نبكي مع بعض أنا والأجانب وأنا والناس العرب اللي نسيوا إيش صار بفلسطين، إنه لا، إنه الفيلم بيحكي قصة، الفيلم بيحكي قصة بدك تسمعها بتسمعها، حبيت ترتبط فيها بترتبط فيها، والمشاعر اللي فيه يعني على الأقل بالنسبة لي حسيت إنها قادرة قادرة أتذكرها وأحس فيها. وهلأ حتى إحنا عم نحكي عن الفيلم بتذكر لقطات معينة، بتذكر مشاعري أنا وأنا عم بشوف الفيلم. بحس إنه مثلا لو في يوم من الأيام عندي فرصة أدرس منهاج إشي عن فلسطين، أفلام إيليا سليمان دايما بتخطر ببالي. بس برضو بنحتاج أفلام أكتر برضو تيجي تدرسني التاريخ من ناحية فيلم. الفيلم إشي مرات بنحسه هيك يعني فورم كتير لطيفة حتى تشرح للناس قصة، تحكي لهم القصة بدهم يتأثروا فيها، بيتأثروا ما بدهم، خلاص حضرنا هالساعتين ومنتجاوزهم مع بعض. فأنا بحس إنه فيلم فرحة أداة مهمة كتير لحتى تساعدنا إحنا حتى كأشخاص عاديين إني أحكي لحدا شوفوا هذا الفيلم، يمكن تتعلموا شيء جديد، يمكن تحسوا بشعور ما، ممكن تتذكروا قصة كويسة.
كتير مهم اللي ذكرتيه لميس، لأنه بالأوقات اللي كان ينعرض الفيلم فيها كتير كانوا أشخاص يحكوا إنه لما شفنا فيلم توقعنا انه نشوف انه بتعرف الناس لما يحكوا فلسطين وقضية فلسطينية بتخيلوا هيك انه ناس مزعة وعيهم بمخيم. وعشان هيك كمان من الاسباب اللي خلتني بدي اعمل الجزء الاول اللي اورجي انه هي بنت مختار وبنت عز وعندهم حتى القرويين، كان هذا الجانب مهم بالنسبة لي ردا على هذا الاشي باي ذا واي. فكان مهم لي انه يكون في نوع من الكرامة بالفيلم، في نوع من العزة، ما في نوع من ال زي ما حكيتي انه عم نشحد مشاعر، لا هي مشاعر مش هي مشاعر مستحقه يعني، فاهمش قصدي، حقيقيه. فبهمني كان. وبالنسبه لتدريس انا كان بالنسبه لي مهم انه فيلم زي هذا ينعرض بمثلا ذكرى النكبه كل سنه، يعني بحس مهم. وفي عندي فيلم قصير كمان كان يدرس بجامعه بمكتبه، فكنت عم بتخيل ان حكى معي اكثر من مكتبه بالعالم انه بس يخلص جولته حابين يكون عندنا. فإن شاء الله بتخيل إنه هذا الشيء راح يتحقق، أتمنى
إن شاء الله. طيب عم بيكون في خطط لتوزيعه لاحقا بعد ما يخلص من السنة ما كان معينة، ولا لسه بكير على هاي المرحلة؟
هلأ إحنا يعني في خطة قائمة لتوزيع الفيلم، واللي عم نشتغل عليها أول بأول. يعني هلأ هو نعرض بمهرجانات كتيرة ولسه عم بنعرض عالمية وعربية، وهلأ السينما إن شاء الله دور العرض، بلشنا من الأردن وعم نتوسع، بدنا نوسع نبلش ينعرض بأكتر من دولة. وبعدين ممكن يكون على VOD platforms أو ينباع لمكان، يعني إن شاء الله. يعني إحنا شغالين على الموضوع، بس أول ما يصير في مستجدات دائما نحط على صفحة الفيلم إنه شو صار، وين رح يكون، وين رح تلاقوه.
لطيف. طيب عندي سؤال عن طاقم العمل. لاحظت وأنا عم بشوف الناس اللي اشتغلوا على الفيلم إنه في عدد كتير كبير من النساء، وهذا شيء فخم يعني. تحكي لي كيف قدرتوا تعملوا هيك؟ هل هذا كان إشي قصد مثلاً أو في له حافز ما؟
صراحة ما عمره كان
في أجندة.
في أجندة نسوية.
صراحة مزبوط كلامك، بس ما كان مقصود. يعني كنا نقابل أشخاص، عدة أشخاص، وبالآخر الأشخاص اللي كانوا هم كفؤ أكتر إشي لهذا الدور هم كانوا أنا يعني كتير عدد منيح من طاقم العمل فعلا النساء. هذا شيء أنا فخورة فيه، لأنه يعني موجودين بكل مكان وعم بيشتغلوا، واللي عندهم عيلة واللي عندهم أولاد بس عم بيشتغلوا، فكتير حلو يعني ومشرف الإشي ببسوطة فيه. بس ما كان مقصود. أنا دائما بحكي أنا ما عندي إنه شاب أو بنت، الحد الكفؤ هو اللي بيحصل على يعني بيكون بالمكان الصح.
لا وصراحة كان الشيء اللي كنت معجبة فيه أكتر إنه مش بس عدد النساء كبير، لا عدد النساء اللي ماسكات
departments
عم بيشتغلوا إشي، ومديرة التصوير أقسام. عملت شغل خرافي كتير،
صح مزبوط.
فكله كان فخم. شكرا. دارين.
شكرا كتير دارين. هيك بتكون أسئلتنا انتهت. تحبي تختمي بكلام أخير؟
بدي أشكركم،
شكرا
للقعدة اللطيفة والأسئلة الحلوة. وبتمنى انه يعني اللي بقدر احكي ممكن للجمهور، للناس اللي عم يسمعونا اللي بدهم يشوفوا الفيلم، دائما احلى جزء لما الناس يبعثوا لي على السوشيال ميديا، على الانستغرام يبعثوا لي انا شفت الفيلم، عندهم تعليقات، عندهم اشياء بيحبوا يشاركوها، كتير شعور حلو. لانه مش كل المهرجانات كنت حتى اقدر اسافر عليها انه اروح على كل مكان. فكانوا الناس لما يروحوا مثلا بكوريا ما قدرت اروح، كانوا يبعثوا لي. فده كان حلو الشعور، من كوريا، من اليابان، من أمريكا، من إيطاليا، كتير عم بيجيني. فكان أحلى شعور لما أسمع من الناس. فأي حدا شاف الفيلم يبعث لي، بحب كتير إنه أجاوب وأتناقش.
بدي أشكرك كمان مرة دارين، وأخذنا من وقتك، وإحنا كتير مبسوطين إنه التقينا، وإن شاء الله مش آخر مرة.
شكرا
لكل مستمعي صوت وبودكاست حرر. نتمنى إنه الحلقة تعجبكم. كنت معكم من التقديم عمر فارس وصديقتي لميس عساف وضيفتنا دارين سلام. بحب أشكر فريق الهندسة الصوتية نور الدين ويزن قيسير، فريق النشر مرام وبيان وعمر، والكل يعني محي رنا تالا وتالا أي حدا. بودكاست حرر من إنتاج صوت.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.